إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أقول هذه الرسالة، رسالة الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي المولود 1115 هجرية، نشأ في أحضان أسرة فاضلة، فأبوه عالم كبير من علماء نجد المعروفين وقضاة العيينة، وجده سليمان عالم نجد في وقته وزمانه ومن المشهورين بالفقه والفتوى. حفظ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له القرآن الكريم دون بلوغ 10 سنين، وكانت له مشاركة في فنون كثيرة في التفسير والحديث والعقيدة والفقه، ورحل في طلب العلم إلى نواحي متعددة في ضواحي نجد إلى مكة وقرأ على علمائها، ثم إلى المدينة النبوية، ورحل إلى بغداد. وكان رحمه الله قد وهبه الله فهما ثاقبا على القراءة والتحصيل، ولما توفي والده رحمه الله أخذ يدعو إلى الله تعالى، إلى منهج السلف الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدعو أهل البدع والغواية بالحكمة والموعظة الحسنة أن يرجعوا إلى طريق الهداية. وقد شد أزره وأيده الولاة من آل سعود رحمهم الله، كما هو مفصل في كتب ترجمته. وقد أزره الإمام محمد بن سعود وقال له أبشر بالنصرة والمساعدة، وقال له الإمام المجدد وأنت أبشر بالنصر والتمكين، هذا دين الله، من نصره نصره الله. كتب المؤلفات النافعة ككتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وأصول الإيمان والأصول الثلاثة، وهذه الرسالة الأصول الستة والقواعد الأربع، كشف الشبهات ومختصر زاد المعاد، وغيرها من الكتب النافعة. مات رحمه الله في أواخر 1206 عن 91 سنة، قضاها في ميدان العلم والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل، ورحمه الله رحمة واسعة. هذه الرسالة الأصول الثلاثة، رسالة مهمة لطلبة العلم، وجدير بهم أن يعتنوا بها وأن يحفظوها ويقرؤوها ويفهموها، ففيها من الأصول التي ينبغي أن يقف معها طالب العلم ويستفد من مضمونها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
افتتح المصنف رحمه الله هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن سور القرآن مبدوءة بالبسملة ما عدا سورة براءة التوبة. وكذلك ابتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته للملوك، وثالثا تحصيلا للبركة، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله وفي رواية بحمد الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر، وفي رواية أجزم. وهذا الحديث حسنه ابن النووي وجود اسمه سماع ابن رحمه الله إسناده الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ الجلالة بسم الله أولا الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره أبدأ رسالتي أو كتابي بسم الله. لفظ الجلالة اسم لا يدل على سوى الله عز وجل، وهو من الأسماء الخاصة بالله سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن كذلك اسم من الأسماء المختصة بالله تعالى، فلا يطلق على غير الله عز وجل. الرحمن الرحيم اسم يطلق على الله تعالى وعلى غيره، فيقال فلان الرحيم. والرحمن خاص من حيث اللفظ، خاص بالله تعالى هذا الاسم، فلا يسمى به غيره، عام من حيث المعنى. فالرحمن الرحمة العامة، الرحمة العامة. أما الرحيم فهو خاص من حيث المعنى، الرحمة الخاصة بالمؤمنين، عام من حيث اللفظ. ويصح أن تقول فلان الرحيم، فلان رؤوف، وهكذا. قال الله تعالى عن نبيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الرسالة. قال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدع بحمد الله عز وجل كما هي طريقة أهل العلم في كتبهم ورسائلهم، يبدأون بحمد الله. قال الشيخ الإمام إمام الدعوة الإسلامية وحامي حمى الملة الحنيفية من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا شافيا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه الأصول الستة. الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره، ومنه الأساس أصل البناء والجذع، أصل الشجرة. قال الله جل وعلا ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذه الأصول الستة هي قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة للدلالة على كمال حكمة الله وقدرته عز وجل وكمال تشريعه. فهذه الأصول استنبطها الشيخ رحمه الله كما أشرت من الكتاب والسنة. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: هذه الأصول تتعلق بإيضاح عقيدة السلف الصالح وبيانهم وبيان ما يضادها، وتتعلق ببيان المنهج السلفي الذي مصدره الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وكذا الإجماع. وفي هذا التمهيد وفي هذه المقدمة يتعجب المؤلف رحمه الله من خطأ من أخطأ في شيء أوضحه الله تعالى في القرآن الكريم إيضاحا بينا، وأوضحه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة كذلك، ومع ذلك فقد أخطأ فيه كثير من الناس لقلة فهمهم في بيان نصوص الاعتقاد على سبيل الخصوص ونصوص الشرع على سبيل العموم ونصوص الشرع على سبيل العموم. فما أجدرنا أن نعتني بها بفهمها ومعرفتها، لأنه كما ذكر الشيخ رحمه الله من الأشياء العجيبة 6 أصول بينها الله بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم. لم يغلط فيها أغبياء، إنما غلط فيها أذكياء وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. ونأخذ من هذا كذلك أن الذكاء وحده لا يكفي، لابد أن يكون مع الذكاء ذكاء، ذكاء للنفس، قد أفلح من زكاها، يزكي نفسه بالعلم النافع، وأن يأخذ العلم عن أهله عن علماء السنة. وكثير ممن ضل من الأذكياء بسبب المشيخة وبسبب التتلمذ على أهل البدع فضلوا وانحرفوا. ومما يجب أن يعلم أن دعاة الضلال ودعاة الحزبيات والتنظيمات الإرهابية من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة وغيرها يحرصون على الأذكياء، يحرصون على الأذكياء، كذلك ما يسمونهم بالموهوبين. فإذا وجدوا مثل هؤلاء يحرصون على أن ينظموا لهم جلسات خاصة في الاستراحات النائية في الغرف المغلقة وفي الطلعات والخرجات، ويرتبون لهم قراءات وجلسات في كتب سيد قطب وحسن البنا وكتب الراشد وفلان وفلان من رؤوس الإخوان حتى ينشأ هذا الناشئ على هذه الكتب، ولا يعرف إلا هؤلاء القوم. فيضل وينحرف، وما أن يكبر فإذا بالعلماء عنده عملاء ولا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس ونحو ذلك. وربما إذا كان محبا للعلم وللخير قال، يقول لمن معه: نريد أن نحضر للعلماء، ربما يلقون عليه شبهات وتمويهات ومخادعات، ويقولون له: العلماء، هؤلاء العلماء والمشايخ أسلوبهم عالي ويدرسون كتب ليست على مستواك، نحن ندرسك المختصرات، فإذا كبرت بعد ذلك تحضر عند العلماء والمشايخ الكبار. وما إن يكبر فإذا بالعقل قد انحرف، وإذا بالعلماء عنده علماء سلاطين إلى غير ذلك، ولا يفقهون الواقع إلى آخره. الشاهد قوله: ثم غلط في ذلك أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: دكاترة يقول لا يعرفون العقيدة، دكاترة لا يعرفون العقيدة. فالعبرة ليست في الشهادات، العبرة بالاتباع، العبرة بالمعتقد السليم والفهم الصحيح. فيجب أن ننتبه لهذه المسألة. قوله إلا أقل القليل، إلا أقل القليل، ظل كثير من الناس إلا أقل القليل، والعبرة ليست بالكثرة. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله لا تغتر بقلة السالكين ولا بكثرة الهالكين. لا تغتر بالكثرة، هي ليست عبرة على صحة المنهج والطريق. يقول بعضهم الشيخ الفلاني يحضرون له بالآلاف وتمتلئ المساجد، أما الشيخ فلان ما يحضر لأحد أو عدد قليل، هذا ليس عبرة على صحة المنهج والمعتقد. أين الذين كانوا يحضرون لهم بالآلاف؟ تعرفون حالهم. وأين علم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله؟ وكان ربما لا يحضر معه إلا العدد القليل على الأصابع. فلنثبت على المنهج الحق ونسير على منهج السلف الصالح ونحذر من دعاة الفتن. نعم.
أحسن الله إليكم وغفر لكم. ثم قال رحمه الله الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
الأصل الأول من الأصول الستة إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك. هذا هو أصل الأصول وقاعدة القواعد وأوجب الواجبات وأهم المهمات، الذي هو الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له ونذ الشرك. والقرآن كله كما يقول الإمام ابن القيم من أوله إلى آخره في بيان التوحيد وفضل التوحيد وجزاء أهل التوحيد وفي التحذير من الشرك وعاقبة المشركين، وكذلك السنة النبوية الكثير منها في تقرير عقيدة التوحيد ونبذ الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 عاما، إنها 10 قبل المعراج وقبل فرض الصلاة، ثم بعد ذلك فرضت الصلاة وبقي الدعوة إلى توحيد الله 13 عاما وهو يؤسس هذا التوحيد ويقرر التوحيد ويحذر من الشرك. وهكذا لما هاجر إلى المدينة يدعو للتوحيد، بل عند موته صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من الشرك ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وكان إذا رأى من أحد مظهرا من مظاهر الشرك أو مكان وسيلة إلى الشرك ينكر عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأصل الأول، وهو إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. والإخلاص لغة من التصفية، يقال خلص العسل إذا صفاه من الشوائب، إذا صفاه من الشوائب واصطلاحا تخليص العبادة وتصفيتها من الشرك ظاهرا وباطنا. قال بعض أهل العلم الإخلاص أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعالى والتوصل إلى دار كرامته، والأدلة على الإخلاص كثيرة، إنها قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقول الله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقوله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالحث على الإخلاص، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فهذا هو حق الله تعالى وهو العبادة، كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال الإمام المجدد: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكن كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي صحيح مسلم في حديث: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، رجل تعلم العلم لكن ليقال له عالم وقد قيل، قرأ القرآن ليقال له قارئ وقد قيل، قاتل ليقال له شجاع، تصدق ليقال له جواد، اختل شرط الإخلاص. وفي الحديث: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح راحة الجنة. وفي الحديث: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالله الله في إخلاص نياتنا لله عز وجل في جميع عباداتنا، إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في أسماء وصفاته، وبيان ضده الذي هو الشرك. ما هو الشرك؟ الشرك صرف شيء من العبادة لغير الله. وقيل الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. ويجب على العبد أن يحذر الشرك، يجب على العبد أن يحذر الشرك وأن يخاف من الشرك، كما بوب الإمام المجدد في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك، واستدل بقوله تعالى في دعاء إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده يدعو الله تعالى أن يجنبه الشرك وبنيه، فغيرهم باب أولى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الشرك في هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان ويلحق حي من أمتي بالمشركين، لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلص، صنم كان يعبد من دون الله عز وجل. كذلك مما يجب الخوف والحذر واقع كثير من المسلمين اليوم في كثير من بلاد الإسلام من التعلق بالأضرحة والقبور ودعاء أصحابها من دون الله. في بلاد الإسلام أكثر من 40,000 ضريح يعبد من دون الله عز وجل، وهذه هي أعظم مصيبة على أهل الإسلام، هذا الشرك الذي خيم في بعض الأماكن وأضرحة يطاف بها ويوقف يقفون بأعتابها ويسألون أصحابها المدد وقضاء الحاجات، ومما لا يطلب إلا من الله عز وجل. هذا أولى بالمعالجة إذا كان العالم كله استنفر من أجل كورونا، وقد يكون الإنسان يموت على عقيدة طيبة، ومعالجة الأوبئة أمر مطلوب، لكن معالجة الشرك هذا أخطر، لأن هذا فساد العقيدة. من مات على الشرك كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولهذا الشيخ حافظ رحمه الله كما يقول في سلم الوصول: فليت شعري من أباح ذلك وأوقع الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. هذه محنة عظيمة. قال: وبيان ضده الذي هو الشرك، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، أكثر القرآن في تقرير التوحيد وفي التحذير من الشرك كما أشرت، ربما آية واحدة تجتمع فيها أنواع التوحيد: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا. رب السماوات توحيد ربوبية، فاعبده توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات، وغير ذلك. فالقرآن واضح بين في التحذير من الشرك، بل أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، بكلام يفهمه أبلد العامة. يقول الشيخ صالح، معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يقول هل هذا كلام غامض؟ العوام يفهمونه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يفهمون من هذه الآية الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك. ولو أنهم لم يتعلموا يعرفون هذا من لغاتهم، هذه آية واحدة. يقول الشيخ: والقرآن مملوء من مثل هذا، هذه الآيات يمرون عليها ويقرؤونها لكن لا يفكرون فيها، وهم يقولون يا حسين، يا علي، يا بدوي، يا تيجاني، يا عبد القادر، يا حيدروس، يا بن علوان، يا حمد النيل وغيرهم، يصرخون ويصيحون وينادون بأعلى أصواتهم: يا فلان يا فلان، وفلان ميت. وهذا الذي ينادي الميت يصرخ، ربما يحفظ، يقول الشيخ صالح، القرآن بالقراءة السبع والعشر، ويجوده تجويد منقطع النظير يقيمه إقامة السهم كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن يعتني بحروفه ويضيع حدوده. العناية يا أمة الإسلام بعقيدة التوحيد، العناية بدراسة كتب العقيدة، كتب العقيدة اعتنوا بها دراسة وتدريسا عند المشايخ. يقول الإمام المجدد رحمه الله في بعض كتبه: درسوا العقيدة كما تدرسون الفقه. تدريس الفقه شيء طيب، لكن تدريس العقيدة أهم، وهي الفقه الأكبر، الفقه الأكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه الأكبر هو علم العقيدة، يعرف العقيدة، أنواع التوحيد، أنواع الشرك كي يحذرها، يعرف ما يضاد العقيدة من البدع المخالفة للمعتقد السليم والمنهج الصحيح. لابد من أن نعتني بهذا، بارك الله فيكم، ونحذر الشرك. الله تعالى يقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر هو الذنب الذي لا يغفر، أما ما عدا ذلك من الكبائر فإنه تحت المشيئة، إما أن يغفر له ويدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإما أن يعذب بقدر جنايته ثم يكون مآله الجنة. وكذلك الشرك الأصغر، ذهب جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يغفر، لا بد أن يعذب صاحبه لكن لا يخلد في النار، يخرج من النار لكنه على خطر. والشرك الأصغر أخطر من الزنا ومن شرب الخمر ومن السرقة. يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر، أي على أهل التوحيد، أما من كان مشركا الشرك الأكبر فليس من أهل التوحيد، هذا من أهل الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله: ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. إذا قيل لهم: لا تدعوا المخلوقين، لا تستغيثوا بهم، ادعوا الله، استغيثوا بالله، واسألوا الله، توجهوا إلى الله، لا تتوجهوا إلى القبور والأموات، يقول: أنت تتنقص الأولياء، هؤلاء الأولياء قدرهم عندنا أن نجلهم ونحترمهم ونهتف بأسمائهم، هذا قدرهم، يقولون، فأنت تنتقصهم ولا تعترف بفضلهم. هكذا يقولون لدعاة التوحيد. ونقول لهم: نحن نحب الصالحين، نحب أولياء الله ونجلهم ونحترمهم، لكن لا نعطيهم شيئا من حق الله، لا نعطيهم شيئا من العبادة، لأن العبادة محض حق الله وخالص حق الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا الحق تفضل الله تعالى به، تفضل الله تعالى به. قال: وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. هم يقولون إن استغاثتهم بالصالحين واستجادهم بها اعتراف بفضلهم وإجلال لهم، هذا ما زين لهم الشيطان، شياطين الإنس والجن يزينون البدع، ودعاة الضلال وعلماء الضلال ربما يكتبون، ربما يؤلفون في الدعوة إلى الشرك، ويزعمون أن هذا من تعظيم الصالحين والاعتراف بفضلهم، والعياذ بالله. وهذا يجب على أهل التوحيد أن يجتهدوا في الدعوة إلى التوحيد وكشف شبهات أهل الشرك. القرآن الكريم بين ورد على أهل الشرك، قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هذا الذي تدعوه من دون الله مخلوق مثلك، كيف تدعوه من دون الله؟ حتى أن بعضهم كان له صنم من تمر فإذا جاع أكله، ومر بعضهم على ثعلب وهو يبول على ضريح، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، لقد هان من بالت عليه الثعالب. والله تعالى يقول: إن تدعوهم، هؤلاء الأموات، لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير، يتبرؤون منكم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الله الله في الحفاظ على عقيدة التوحيد. أولئك الذين يدعونهم يزعمون أنهم أولياء ويتقربون لهم ويتخذونهم وسائط كما يقولون، هي حجة كفار قريش الذين كفرهم الله بقوله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. قال الله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كذبهم الله تعالى ثم كفرهم. وقال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهي نفس حجة كفار قريش. والله تعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا القرب من الله، لا تبتغوا القرب لهؤلاء الأموات. أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم يطلبون القرب من الله، فكيف تدعونهم من دون الله؟ وأنت يا عبد الله عندما تصلي وتقرأ التشهد التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أنت تدعو للصالحين بالسلامة أن الله يسلمهم، فكيف تدعوهم من دون الله؟ أين عقول هؤلاء؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، كما بيّن الله سبحانه في كتابه. فالحذر الحذر من الشرك، ولنكن من دعاة التوحيد، فلنكن من دعاة ونحذر من أهل الضلال، دعاة الضلال الذين لا يعتنون بالتوحيد كدعاة الإخوان المفلسين الإرهابيين. حسن البنا يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية مشي عن أقدام، 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إياما، ويحتفل في يوم المولد ويقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر. يقول الرسول حضر معهم وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، سامحهم وغفر لهم. والله تعالى يقول: من يغفر الذنوب إلا الله. وهذا شرك. التلمسان المرشد الثاني للإخوان يقول: إن التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة مسألة تذوق، ليس فيها شرك ولا وثنية. نسأل الله السلامة والعافية. وسعيد حوى أحد منظري الإخوان يقول: كان أحدهم يعني من رؤوس الصوفية يضرب بالشيش بالحديد في ظهره ويخرج من صدره ولا جرح ولا ضرر. النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته وغاص المغفر في رأسه وسال الدم على وجهه وهو رسول الله. وهؤلاء يقولون: الوالي لا جرح ولا ضرر. هؤلاء هم دعاة الإخوان الذين يجعلونهم أئمة. فلنحذر ولنعتني بالتوحيد، وفقنا الله وإياكم. نعم.
أحسن الله إليكم وغفر لكم. قال رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
هذا هو الأصل الثاني من الأصول الستة، وهو الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق. بيّن الله تعالى هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. أدلة كثيرة في الكتاب والسنة. يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بل يجب على على الأمة أن تكون أمة واحدة على التوحيد. قال جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لا يجوز للأمة أن تتفرق في عقيدتها وفي عبادتها وفي أحكام دينها. هذا يقول حلال وهذا يقول حرام بغير دليل. لا شك أن الاختلاف من طبيعة البشر كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين مختلفين إلا من رحم ربه. لكن الاختلاف يحسم بالرجوع إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لا يجوز الاختلاف بالأخص في العقيدة. يجب أن نكون أمة واحدة وعلى عقيدة التوحيد وعلى منهج السلف الصالح، وهذا هو الذي يرضاه الله لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو الأصل الأول الإخلاص، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا هو الأصل الثاني، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والنصيحة لولاة الأمر كما يأتي معنا تكون في السر، ومن النصح ولي الأمر لزوم البيعة له. فهذا الأصل الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق واضح بين في نصوص الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. يلزم الجماعة وليحذر من التفرق والاختلاف، يحذر من التفرق والاختلاف. فهذا الأمر بينه الله بيانا شافيا تفهمه العوام، تفهمه العوام كما سمعتم من الأدلة الكثيرة التي تحث على الاجتماع وتحذر من التفرق والاختلاف. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، أدلة كثيرة في السنة. بل قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليرتكض مع من فارق الجماعة. ليرتكض، الشيطان يرتكض مع من فارق الجماعة، يدعوهم ويؤزهم إلى البدع والمحدثات، شياطين الإنس والجن. ولهذا يقول سماحة الشيخ ابن باز: إن التفرق والأحزاب والجماعات من كيد شياطين الإنس والجن. وهكذا ذكر الشيخ صالح فوزان: شياطين الإنس والجن هم الذين يدعون إلى التفرق والاختلاف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي رواية: الجماعة. وحديث الافتراق حديث صحيح. فلنكن من الفرقة النادية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة الذين ثبتوا على دين الله وعلى المنهج الصحيح، ولم ينحرفوا ولم ينجرفوا مع أصحاب المناهج المبتدعة والتنظيمات الإرهابية والأحزاب الضالة إلا الشر. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل. قال مجاهد: السبل هي البدع والشبهات والمحدثات، وعلى الله السبيل ومنها جائر. اتبع سبيل من أناب. من هم الصحابة؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن. آسف، الصوت واضح؟
اي نعم. رجع الصوت تفضل يا شيخنا الأحمد.
أقول الإمام رحمه الله ثفار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم وهو الفقه في الدين. عصار الأمر مع الأسف عند المتأخرين أن الاختلاف في الأصول والفروع هو الفقه، مع أن الواجب العكس. يقول الشيخ صالح الفوزان أن الاجتماع هو الفقه في دين الله، وهم يقولون لا، أعطي الناس الحرية، حرية للناس ولا تحجروا على الناس. ونحن نقول الفقه هو الاجتماع على الكتاب والسنة. لا نجاة للأمة ولا سعادة إلا بالتمسك بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. والعبودية الصحيحة تكون بإخلاص العبادة لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالاختلاف في العقيدة غير سائغ وغير وارد، إنما الاختلاف في المسائل الفقهية الفرعية، ويجب عند الاختلاف الرجوع إلى الدليل. أما أهل البدع من إخوانية ونحوهم، قد قرر لهم حسن البنا قاعدة وسموها القاعدة الذهبية، بل هي الخشبية. يقول: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا صوفي، هذا قبوري، هذا رافضي، ما في مشكلة، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولهذا حسن البنا بعض مستشاري من الأقباط من النصارى، كنت أقرأ اليوم أنه بعد موته رشحوا أربعة أو نحوهم لمن يكون بعده مرشدا، بينهم الكاشاني رافضي، كان من المرشح ليكون مرشد الإخوان. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أقول هذه الرسالة، رسالة الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي، المولود 1115 هجرية، نشأ في أحضان أسرة فاضلة، فأبوه عالم كبير من علماء نجد المعروفين وقضاة العيينة، وجده سليمان عالم نجد في وقته وزمانه، ومن المشهورين بالفقه والفتوى. حفظ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له القرآن الكريم دون بلوغ 10 سنين، وكانت له مشاركة في فنون كثيرة في التفسير والحديث والعقيدة والفقه، ورحل في طلب العلم إلى نواحي متعددة في ضواحي نجد، إلى مكة وقرأ على علمائها، ثم إلى المدينة النبوية، ورحل إلى بغداد. وكان رحمه الله قد وهبه الله فهما ثاقبا على القراءة والتحصيل. ولما توفي والده رحمه الله أخذ يدعو إلى الله تعالى، إلى منهج السلف الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدعو أهل البدع والغواية بالحكمة والموعظة الحسنة أن يرجعوا إلى طريق الهداية. وقد شد أزره وأيده الولاة من آل سعود رحمهم الله، كما هو مفصل في كتب ترجمته. وقد أزاره الإمام محمد بن سعود وقال له أبشر بالنصرة والمساعدة. وقال له الإمام المجدد أنت أبشر بالنصر والتمكين، هذا دين الله، من نصره نصره الله. كتب المؤلفات النافعة ككتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وأصول الإيمان والأصول الثلاثة، وهذه الرسالة الأصول الستة والقواعد الأربع كشف الشبهات ومختصر زاد المعاد وغيرها من الكتب النافعة، مات رحمه الله في أواخر 1206 عن 91 سنة، قضاها في ميدان العلم والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل، ورحمه الله رحمة واسعة. هذه الرسالة الأصول الثلاثة رسالة مهمة لطلبة العلم، وجدير بهم أن يعتنوا بها وأن يحفظوها ويقرؤوها ويفهموها، ففيها من الأصول التي ينبغي أن يقف معها طالب العلم ويستفيد من مضمونها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
افتتح المصنف رحمه الله هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن سور القرآن مبدوءة بالبسملة ما عدا سورة براءة التوبة، وكذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته للملوك، وثالثا تحصيلا للبركة، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله وفي رواية بحمد الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر، وفي رواية أجزم. وهذا الحديث حسنه ابن النووي وجود اسمه سماع ابن رحمه الله عفزناه الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ الجلالة بسم الله أولا الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره أبدأ رسالتي أو كتابي بسم الله. لفظ الجلالة اسم لا يدل على سوى الله عز وجل، وهو من الأسماء الخاصة بالله سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن كذلك اسم من الأسماء المختصة بالله تعالى، فلا يطلق على غير الله عز وجل. الرحمن الرحيم اسم يطلق على الله تعالى وعلى غيره، فيقال فلان الرحيم. والرحمن خاص من حيث اللفظ، خاص بالله تعالى هذا الاسم، فلا يسمى به غيره، عام من حيث المعنى. فالرحمن الرحمة العامة، الرحمة العامة. أما الرحيم فهو خاص من حيث المعنى، الرحمة الخاصة بالمؤمنين عام من حيث اللفظ، فيصح أن تقول فلان الرحيم، فلان رؤوف، وهكذا. قال الله تعالى عن نبيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذه الرسالة. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدع بحمد الله عز وجل كما هي طريقة أهل العلم في كتبهم ورسائلهم، يبدأون بحمد الله. قال الشيخ الإمام إمام الدعوة الإسلامية وحامي حمى الملة الحنفية من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك القلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا شافيا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه الأصول الستة. الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره، ومنه الأساس أصل البناء والجذع، أصل الشجرة. قال الله جل وعلا: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذه الأصول الستة هي قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة للدلالة على كمال حكمة الله وقدرته عز وجل وكمال تشريعه. فهذه الأصول استنبطها الشيخ رحمه الله كما أشرت من الكتاب والسنة. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: هذه الأصول تتعلق بإيضاح عقيدة السلف الصالح وبيانهم، وبيان ما يضادها، وتتعلق ببيان المنهج السلفي الذي مصدره الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وكذا الإجماع. وفي هذا التمهيد وفي هذه المقدمة يتعجب المؤلف رحمه الله من خطأ من أخطأ في شيء أوضحه الله تعالى في القرآن الكريم إيضاحا بينا، وأوضحه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة كذلك، ومع ذلك فقد أخطأ فيه كثير من الناس لقلة فهمهم في بيان نصوص الاعتقاد على سبيل الخصوص ونصوص الشرع على سبيل العموم فما أجدرنا أن نعتني بها بفهمها ومعرفتها، لأنه كما ذكر الشيخ رحمه الله من الأشياء العجيبة ستة أصول بينها الله بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم. لم يغلط فيها أغبياء، إنما غلط فيها أذكياء وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. ونأخذ من هذا كذلك أن الذكاء وحده لا يكفي، لابد أن يكون مع الذكاء زكاء للنفس. قد أفلح من زكاها، يزكي نفسه بالعلم النافع، وأن يأخذ العلم عن أهله عن علماء السنة. وكثير ممن ضل من من الأذكياء بسبب المشيخة وبسبب التتلمذ على أهل البدع فظلوا وانحرفوا. ومما يجب أن يعلم أن دعاة الضلال ودعاة الحزبيات والتنظيمات الإرهابية من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة وغيرها يحرصون على الأذكياء، يحرصون على الأذكياء، كذلك ما يسمونهم بالموهوبين. فإذا وجدوا مثل هؤلاء يحرصون على أن ينظموا لهم جلسات خاصة في الاستراحات النائية في الغرف المغلقة وفي الطلعات والخرجات، ويرتبون لهم قراءات وجلسات في كتب سيد قطب وحسن البنا وكتب الراشد وفلان وفلان من رؤوس الإخوان حتى ينشأ هذا الناشئ على هذه الكتب، ولا يعرف إلا هؤلاء القوم. فيضل وينحرف، وما أن يخبر فإذا بالعلماء عنده عملاء ولا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس ونحو ذلك. وربما إذا كان محبا للعلم وللخير قال، يقول لمن معه، نريد أن نحضر للعلماء، ربما يلقون عليه شبهات وتمويهات ومخادعات، ويقولون له العلماء، هؤلاء العلماء والمشايخ أسلوبهم عالي ويدرسون كتب ليست على مستواك، نحن ندرسك المختصرات، فإذا كبرت بعد ذلك تحضر عند العلماء والمشايخ الكبار. وما إن يكبر فإذا بالعقل قد انحرف، وإذا بالعلماء عنده علماء سلاطين إلى غير ذلك، ولا يفقهون الواقع إلى آخره. الشاهد قوله: ثم غلط في ذلك أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: دكاترة، يقول، لا يعرفون العقيدة، دكاترة لا يعرفون العقيدة. فالعبرة ليست في الشهادات، العبرة بالاتباع، العبرة بالمعتقد السليم والفهم الصحيح. فيجب أن ننتبه لهذه المسألة. قوله: إلا أقل القليل، إلا أقل القليل، ظل كثير من الناس إلا أقل القليل، والعبرة ليست بالكثرة. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تغتر بقلة السالكين ولا بكثرة الهالكين. لا تغتر بالكثرة، هي ليست عبرة على صحة المنهج والطريق. يقول بعضهم: الشيخ الفلاني يحضرون له بالآلاف وتمتلئ المساجد، أما الشيخ فلان ما يحضر لأحد أو عدد قليل. هذا ليس عبرة على صحة المنهج والمعتقد. أين الذين كانوا يحضرون لهم بالآلاف؟ تعرفون حالهم. وأين علم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله؟ وكان ربما لا يحضر معه إلا العدد القليل على الأصابع. فلنثبت على المنهج الحق ونسير على منهج السلف الصالح ونحذر من دعاة الفتن. نعم.
أحسن الله إليكم وغفر لكم. ثم قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
الأصل الأول من الأصول الستة إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك. هذا هو أصل الأصول وقاعدة القواعد وأوجب الواجبات وأهم المهمات، الذي هو الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له ونذل الشرك. والقرآن كله كما يقول الإمام ابن القيم من أوله إلى آخره في بيان التوحيد وفضل التوحيد وجزاء أهل التوحيد وفي التحذير من الشرك وعاقبة المشركين، وكذلك السنة النبوية الكثير منها في تقرير عقيدة التوحيد ونذل الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 عاما، منها 10 قبل المعراج وقبل فرض الصلاة، ثم بعد ذلك فرضت الصلاة وبقي الدعوة إلى توحيد الله 13 عاما وهو يؤسس هذا التوحيد ويقرر التوحيد ويحذر من الشرك. وهكذا لما هاجر إلى المدينة يدعو للتوحيد، بل عند موته صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من الشرك ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وكان إذا رأى من أحد مظهرا من مظاهر الشرك أو مكان وسيلة إلى الشرك ينكر عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأصل الأول، وهو إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. والإخلاص لغة من التصفية، يقال خلص العسل إذا صفاه من الشوائب، إذا صفاه من الشوائب. واصطلاحا تخليص العبادة وتصفيتها من الشرك ظاهرا وباطنا. قال بعض أهل العلم الإخلاص أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعالى والتوصل إلى دار كرامته. والأدلة على الإخلاص كثيرة، منها قول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقول الله سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقوله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قوله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالحث على الإخلاص، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فهذا هو حق الله تعالى وهو العبادة، كما قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال الإمام المجدد وأعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين قال يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكن كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي صحيح مسلم في حديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، رجل تعلم العلم لكن ليقال له عالم وقد قيل، قرأ القرآن ليقال له قارئ وقد قيل، قاتل ليقال له شجاع، تصدق ليقال له جواد، اختل شرط الإخلاص. وفي الحديث من طلب علم مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح راحة الجنة. وفي الحديث من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالله الله في إخلاص نياتنا لله عز وجل في جميع عباداتنا، إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في أسماء وصفاته، وبيان ضده الذي هو الشرك. ما هو الشرك؟ الشرك صرف شيء من العبادة لغير الله. وقيل الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. ويجب على العبد أن يحذر الشرك، يجب على العبد أن يحذر الشرك وأن يخاف من الشرك، كما بوب الإمام المجدد في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك، واستدل بقوله تعالى في دعاء إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده يدعو الله تعالى أن يجنبه الشرك وبنيه فغيرهم باب أولى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الشرك في هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان ويلحق حي من أمتي بالمشركين، لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلص، صنم كان يعبد من دون الله عز وجل. كذلك مما يجب الخوف والحذر واقع كثير من المسلمين اليوم في كثير من بلاد الإسلام من التعلق بالأضرحة والقبور ودعاء أصحابها من دون الله. في بلاد الإسلام أكثر من 40,000 ضريح يعبد من دون الله عز وجل، وهذه هي أعظم مصيبة على أهل الإسلام، هذا الشرك الذي خيم في بعض الأماكن وأضرحة يطاف بها ويوقف يقفون بأعتابها ويسألون أصحابها المدد وقضاء الحاجات، ومما لا يطلب إلا من الله عز وجل. هذا أولى بالمعالجة إذا كان العالم كله استنفر من أجل كورونا، وقد يكون الإنسان يموت على عقيدة طيبة، ومعالجة الأوبئة أمر مطلوب، لكن معالجة الشرك هذا أخطر، لأن هذا فساد العقيدة. من مات على الشرك كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولهذا الشيخ حافظ رحمه الله كما يقول في سلم الوصول فليت شعري من أباح ذلك وأوقع الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام، هذه محنة عظيمة. قال وبيان ضده الذي هو الشرك، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، أكثر القرآن في تقرير التوحيد وفي التحذير من الشرك كما أشرت، ربما آية واحدة تجتمع فيها أنواع التوحيد، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم أعلم له سميع، رب السماوات توحيد ربوبية فاعبده توحيد الألوهية، هل تعلم له سميع توحيد الأسماء والصفات وغير ذلك. فالقرآن واضح بين في التحذير من الشرك، بل أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، بكلام يفهمه أبلد العامة. يقول الشيخ صالح، معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يقول هل هذا كلام غامض؟ العوام يفهمونه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يفهمون من هذه الآية الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، ولو أنهم لم يتعلموا يعرفون هذا من لغاتهم. هذه آية واحدة، يقول الشيخ والقرآن مملوء من مثل هذا، هذه الآيات يمرون عليها ويقرؤونها لكن لا يفكرون فيها، وهم يقولون يا حسين، يا علي، يا بدوي، يا تيجاني، يا عبد القادر، يا حيدروس، يا بن علوان، يا حمد النيل وغيرهم، يصرخون ويصيحون وينادون بأعلى أصواتهم يا فلان يا فلان، وفلان ميت. وهذا الذي ينادي الميت يصرخ، ربما يحفظ، يقول الشيخ صالح، القرآن بالقراءة السبع والعشر، ويجوده تجويد منقطع النظير، يقيمه إقامة السهم كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن يعتني بحروفه ويضيع حدوده. فالعناية، العناية يا أمة الإسلام بعقيدة التوحيد، العناية بدراسة كتب العقيدة، كتب العقيدة اعتنوا بها دراسة وتدريسا عند المشايخ. يقول الإمام المجدد رحمه الله في بعض كتبه: درسوا العقيدة كما تدرسون الفقه. تدريس الفقه شيء طيب، لكن تدريس العقيدة أهم، وهي الفقه الأكبر، الفقه الأكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه الأكبر هو علم العقيدة، يعرف العقيدة، أنواع التوحيد، أنواع الشرك كي يحذرها، يعرف ما يضاد العقيدة من البدع المخالفة للمعتقد السليم والمنهج الصحيح. لا بد من أن نعتني بهذا، بارك الله فيكم، ونحذر الشرك. الله تعالى يقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر هو الذنب الذي لا يغفر، أما ما أدى ذلك من الكبائر فإنه تحت المشيئة، إما أن يغفر له ويدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإما أن يعذب بقدر جنايته ثم يكون مآله الجنة. وكذلك الشرك الأصغر، ذهب جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يغفر، لا بد أن يعذب صاحبه لكن لا يخلد في النار، يخرج من النار لكنه على خطر. والشرك الأصغر أخطر من الزنا ومن شرب الخمر ومن السرقة. يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر، أي على أهل التوحيد، أما من كان مشركا الشرك الأكبر فليس من أهل التوحيد، هذا من أهل الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله: ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. إذا قيل لهم: لا تدعوا المخلوقين، لا تستغيثوا بهم، ادعوا الله، استغيثوا بالله، واسألوا الله، توجهوا إلى الله، لا تتوجهوا إلى القبور والأموات، يقول: أنت تتنقص الأولياء، هؤلاء الأولياء قدرهم عندنا أن نجلهم ونحترمهم ونهتف بأسمائهم، هذا قدرهم، يقولون، فأنت تنتقصهم ولا تعترف بفضلهم. هكذا يقولون لدعاة التوحيد. ونقول لهم: نحن نحب الصالحين، نحب أولياء الله ونجلهم ونحترمهم، لكن لا نعطيهم شيئا من حق الله، لا نعطيهم شيئا من العبادة، لأن العبادة محض حق الله وخالص حق الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحق تفضل الله تعالى به، تفضل الله تعالى به. قال: وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. هم يقولوا إن استغاثتهم بالصالحين واستجادهم بها اعتراف بفضلهم وإجلال لهم، هذا ما زين لهم الشيطان. شياطين الإنس والجن يزينون البدع، ودعاة الضلال وعلماء الضلال ربما يكتبون، ربما يؤلفون في الدعوة إلى الشرك، ويزعمون أن هذا من تعظيم الصالحين والاعتراف بفضلهم، والعياذ بالله. وهذا يجب على أهل التوحيد أن يجتهدوا في الدعوة إلى التوحيد وكشف شبهات أهل الشرك. القرآن الكريم بين ورد على أهل الشرك، قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هذا الذي تدعوه من دون الله مخلوق مثلك، كيف تدعوه من دون الله؟ حتى أن بعضهم كان له صنم من تمر فإذا جاع أكله، ومر بعضهم على ثعلب وهو يبول على ضريح، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، لقد هان من بالت عليه الثعالب. والله تعالى يقول: إن تدعوهم هؤلاء الأموات لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، يتبرؤون منكم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الله الله، في الحفاظ على عقيدة التوحيد. أولئك الذين يدعونهم يزعمون أنهم أولياء ويتقربون لهم ويتخذونهم وسائط كما يقولون، هي حجة كفار قريش الذين كفرهم الله بقوله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. قال الله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كذبهم الله تعالى ثم كفرهم. وقال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهي نفس حجة كفار قريش. والله تعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا القرب من الله، لا تبتغوا القرب لهؤلاء الأموات. أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم يطلبون القرب من الله، فكيف تدعونهم من دون الله؟ وأنت يا عبد الله عندما تصلي وتقرأ التشهد التحيات لله والصلوات الطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أنت تدعو للصالحين بالسلامة أن الله يسلمهم، فكيف تدعوهم من دون الله؟ أين عقول هؤلاء؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، كما بين الله سبحانه في كتابه. فالحذر الحذر من الشرك، ولنكن من دعاة التوحيد، فلنكن من دعاة، ونحذر من أهل الضلال، دعاة الضلال الذين لا يعتنون بالتوحيد كدعاة الإخوان المفلسين الإرهابيين. حسن البنا يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية مشي عن الأقدام، 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إياما، ويحتفل في يوم المولد ويقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر. يقول الرسول: حضر معهم وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، سامحهم وغفر لهم. والله تعالى يقول: من يغفر الذنوب إلا الله. وهذا شرك. التلمساني المرشد الثاني للإخوان يقول: إن التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة مسألة تذوق ليس فيها شرك ولا وثنية. نسأل الله السلامة والعافية. وسعيد حواء أحد منظري الإخوان يقول كان أحدهم يعني من رؤوس الصوفية يضرب بالشيش بالحديد في ظهره ويخرج من صدره ولا جرح ولا ضرر. النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسلت رباعيته وغاص المغفر في رأسه وسال الدم على وجهه وهو رسول الله. وهؤلاء يقولون الوالي لا جرح ولا ضرر. هؤلاء هم دعاة الإخوان الذين يجعلونهم أئمة. فلنحذر ولنعتني بالتوحيد وفقنا الله وإياكم. نعم.
أحسن الله إليكم وغفر لكم. قال رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في الدين في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
هذا هو الأصل الثاني من الأصول الستة، وهو الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق. والنهي عن التفرق بيّن الله تعالى هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. تفهمه العوام أدلة كثيرة في الكتاب والسنة. يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بل يجب على الأمة أن تكون أمة واحدة على التوحيد. قال جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لا يجوز للأمة أن تتفرق في عقيدتها وفي عبادتها وفي أحكام دينها. هذا يقول حلال وهذا يقول حرام بغير دليل. لا شك أن الاختلاف من طبيعة البشر كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. لكن الاختلاف يحسم بالرجوع إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لا يجوز الاختلاف بالأخص في العقيدة. يجب أن نكون أمة واحدة وعلى عقيدة التوحيد وعلى منهج السلف الصالح، وهذا هو الذي يرضاه الله لنا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو الأصل الأول، الإخلاص. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا هو الأصل الثاني. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والنصيحة لولاة الأمر كما يأتي معنا تكون في السر. ومن النصح ولي الأمر لزوم البيعة له. فهذا الأصل الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق واضح بين في نصوص الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. يلزم الجماعة وليحذر من التفرق والاختلاف. يحذر من التفرق والاختلاف. فهذا الأمر بيّنه الله بيانا شافيا تفهمه العوام، تفهمه العوام كما سمعتم من الأدلة الكثيرة التي تحث على الاجتماع وتحذر من التفرق والاختلاف. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، أدلة كثيرة في السنة. بل قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليرتكض مع من فارق الجماعة، ليرتكض الشيطان يرتكض مع من فارق الجماعة، يدعوهم ويؤزهم إلى البدع والمحدثات، شياطين الإنس والجن. ولهذا يقول سماحة الشيخ ابن باز: إن التفرق والأحزاب والجماعات من كيد شياطين الإنس والجن. وهكذا ذكر الشيخ صالح فوزان: شياطين الإنس والجن هم الذين يدعون إلى التفرق والاختلاف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي رواية: الجماعة. وحديث الافتراق حديث صحيح. فلنكن من الفرقة النادية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة الذين ثبتوا على دين الله وعلى المنهج الصحيح، ولم ينحرفوا ولم ينجرفوا مع أصحاب المناهج المبتدعة والتنظيمات الإرهابية والأحزاب الضالة. إلا الشر. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد: السبل هي البدع والشبهات والمحدثات، وعلى الله السبيل ومنها جائر. اتبع سبيل من أناب، من هم الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن. آسف، الصوت واضح؟
اي نعم، رجع الصوت. تفضل يا شيخنا الأحمد.
اقول الإمام رحمه الله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم وهو الفقه في الدين. أي صار الأمر مع الأسف عند المتأخرين أن الاختلاف في الأصول والفروع هو الفقه، مع أن الواجب العكس. يقول الشيخ صالح الفوزان أن الاجتماع هو الفقه في دين الله، وهم يقولون: لا، أعطي الناس الحرية، حرية للناس ولا تحجروا على الناس. ونحن نقول: الفقه هو الاجتماع على الكتاب والسنة. لا نجاة للأمة ولا سعادة إلا بالتمسك بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. والعبودية الصحيحة تكون بإخلاص العبادة لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالاختلاف في العقيدة غير سائغ وغير وارد، إنما الاختلاف في المسائل الفقهية الفرعية، ويجب عند الاختلاف الرجوع إلى الدليل. أما أهل البدع من إخوانية ونحوهم، قد قرر لهم حسن البنا قاعدة وسموها القاعدة الذهبية، بل هي الخشبية. يقول: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا صوفي، هذا قبوري، هذا رافضي، ما في مشكلة. نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولهذا حسن البنا بعض مستشاري من الأقباط من النصارى، كنت أقرأ اليوم أنه بعد موته رشحوا 4 أو نحوهم لمن يكون بعده مرشدا، بينهم الكاشاني رافضي كان من المرشح ليكون مرشد الإخوان. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.